أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه في الشبهة التدريجية مثل العلم بأن المرأة حائض في بعض الشهر مما لا يكون ظاهر دليله فعلية التكليف كما في وجوب وفاء النذر ولو كان موضوعه لم يتحقق بعد، وكما في التاجر الذي يعلم أنه يبتلى بالربا في معاملته في اليوم أو الشهر ولو في وقت لاحق. هذان فرض المصنف فيهما فعلية التكليف، ولذا قال يجب الاحتياط. لكن في غير هذين ونحوهما مثل اعتزل النساء في المحيض وعلم الرجل إجمالا أن هذه المرأة المستمرة الدم ونسيت وقت عادتها تحيض أو هي حائض أياما من هذا الشهر، لا يدري أي هذه الأيام، هذه الثلاثة، تلك الثلاثة، ثلاثة الأخيرة، مثل هذا قال دليله لا يدل كذين كالمثالين على فعلية التكليف، بل على العكس. قال خطابه ظاهر في أن التكليف بالاعتزال معلق على تحقق موضوع الحيض وليس له فعلية من الآن، وإن لم يكن موضوعه فعليا. في مثل هذا قلنا لا يجب الاحتياط، لأن وجوب الاحتياط فرع العلم بتكليف فعلي، والمعلوم هنا تكليف لم يحرز فعليته لو كان الحيض في الأيام الأولى، فهنا تكليف فعلي بالاعتزال لحضور الأيام الأولى. لكن ماذا لو كان في ثلاثة أخرى فلم يحرز الفعلية على كل حال؟ وبتعبيره هو لم يحرز شرط الابتلاء دفعة بالأطراف، فلا يجب الاحتياط. وفر عليه إذا لم يجب الاحتياط فمعناه ليس فقط أنه يجوز ارتكاب غير مقدار الحرام بعض الأطراف، بل يجوز ارتكاب حتى الكل، وهذا واضح لأن التكليف غير فعلي لم يحرز فعليته على تقدير، على كل تقدير. فغاية ما ينشأ فعلا عن ارتكاب الكل، الجزم أو كون القدم متيقن المخالفة لتكليف غير فعل، واحتمال أن تكون المخالفة، احتمال أن تكون المخالفة لتكليف فعلي، لكن احتمال كون المخالفة لتكليف فعلي لا يفيد. ففي الشبهة البدوية يحتمل تكليف فعلي والإقدام فيها في احتمال مخالفة لتكليف فعلي، ومع ذلك يجري الأصل ولا يمنع هذا الاحتمال من الإقدام ما دام الأصل يجري ويؤمن. هنا كذلك. ثم قلنا إنه حينئذ ما دام كان هذا التكليف غير فعلي ونفينا وجوب الاحتياط لأجله، فقد ألغينا العلم الإجمالي، فيعامل الشبهة كأنه لم يكن علم إجمالي وتجري الأصول. بالمثال ذكرنا مثالين، مثال الحيض قلنا يجري في كل الأطراف أصحاب الطهر لأنها كانت ذات طهر قبل طرو الحيض، قبل طرو الدم في هذا الشهر المستمر. ففي كل ثلاثة يصحب النقاء. نعم في الثلاثة الأخيرة مقدار الحيض المعلوم بالإجمال يمتنع استصحاب النقاء، لأن الاستصحاب مبني على يقين سابق في الحدوث وشك في البقاء. الآن ما عاد هناك شك في البقاء، لأن بحضور الثلاثة الأخيرة يعلم أن النقاء انتقض وليس بباق بعد. إما انتقض بحيض كان في بعض الأيام المتقدمة، وإما بهذا الدم الذي في هذه الثلاثة الأخيرة التي حضرت. لذلك في الأخير تجري أصالة الإباحة بعدما ألغينا العلم إجمال على كل حال. الاستصحاب لم يجي هنا لفقد ركنه فيجي الإباحة، لكن يرتكب في الكل. وفي مثال التاجر الفاجر أو غير الفاجر، هذا لا أدري فيه فعلا، قلنا هناك حكمان في حكم الحيض، هناك واحد حرام أو لا، هنا حكمان تكليفي ووضعي. المعاملة ربوية حرام تكليفا أو لا، والمعاملة فاسدة أو لا، صحيحة أو لا. من جهة الحكم التكليفي شك في الحل والحرمة نجر البراءة والحل ونوقع المعاملة بلا حرج من حيث التكليف. لكن من جهة الحكم الوضعي نشك هل هذه المعاملة التي أوقعناها أثرت أو لا، فنستصحب عدم التأثير المعبر عنه بأصالة الفساد في العقود والمعاملات كأصل عملي. طبعا هناك في المعاملات أصل لفظي يدل على الصحة، أوفوا بالعقود، لكن الكلام عليه يجيء بعد قليل. واضح؟ على تقدير فرد فقد الأصل اللفظي وعدم جريانه وعدم صحة التمسك به ووصول الدور إلى الأصل العملي، فالأصل العملي هو الفساد. هنا كانت شبهة أن يقول قائل إن الشك في الصحة والفساد مسبب عن الشك في الحل والحرمة، هذه لو كانت حراما فهي فاسدة، ولو كانت حلالا فهي صحيحة. فإذا كان مسببا عن، ويجري الأصل في السبب وهو الحل، وينتفي الشك في الصحة من أثار الحل، الصحة تترتب على جريان أصل الحل وينتفي الشك في الصحة والفساد، ولا يبقى موضوع لجريان أصالة الفساد، فلا يجي أصل الفساد يحكم بالصحة. أجاب عن، قال ليست الصحة والفساد من آثار الحل والحرمة، وقد تقرر في محله أن الفساد في المعاملات لا يقتضيه التحريم والنهي ولا يدل عليه، بل الفساد والتحريم في المعاملة حكمان مستقلان كل يثبت بدليله، قد تكون محرمة ولا تكون فاسدة، وقد تكون محرمة وتكون فاسدة. وقد تكون محللة ولا تكون فاسدة، وقد تكون محللة وتكون فاسدة. محللة لا تخلط، إذا الشارع قال حلال يعني شرعه، فهمنا المشروعية أي الحل الوضعي اللي هو عين التشريع، مشروعية وبالتالي الصحة الإمضاء صحة. لا، إذا قال حلال تكليفا، إذا كان لا دليل أصلا على حرمتها، ربما إذا قال الشارع أيضا حلال تكليفا يفهم منه بالتزام عرفي صحته ووضعا. لكن لو شككنا وأجرينا أصالة إباحته وأحرزنا الإباحة، أو قلنا هذا على عموم الحل والإباحة، هل بالضرورة أن تكون صحيحة مؤثرة؟ حلال ليس فيها جهة تمنع عن إيقاعها وتستلزم ترتب استحقاق العقاب على إيقاع، لكن هل بالضرورة أن يكون مؤثرة؟ تكون لغوا، حلال تكليفا لكن لغو غير مؤثر، يمكن هذا. على كل يكفينا على الأقل أن نقول يمكن أن تكون المعاملة محرمة وفاسدة، ويمكن أن تكون محرمة وصحيحة، فليس الفساد مرتبطا بالتحريم ولازما له. والشاهد عليه كما قلنا سابقا أنه لو كان المكلف قاصرا لجهل أو نسيان وأوقع مثل معاملة ربوية فتقع فاسدة لأنها ربا، والربا فاسد في الشارع، لكن لا تقع محرمة لأنه قاصر بجهله ونسيانه. ولو كان الفساد من لوازم التحريم وآثاره لكان ارتفع هنا، لأن ملزومه مرتفع وهو التحريم، وجوده من دون وجود ملزومه يعني أنه ليس ملزومه ولا هذا لازمه وليس من آثاره ومسبباته، حكمان مستقلان. فيجري إذن أصالة الفساد، والإشكال من جهة كونه أصلا مسببيا مدفوع. وهنا إشكال آخر على إجراء أصالة الفساد، حاصله أن المحل والمورد ليس مورد الأصل العملي، بل مورد التمسك بالأصل اللفظي بالعموم، إذ مع وجود الأصل اللفظي لا يصل الدور إلى الأصل العملي، لأن الأصل اللفظي دليل اجتهادي ظهور ظن خاص، دليل معتبر بالخصوص، لا يصل معه الدور إلى الأصل العملي، فإن الأصل العملي محله اشتباه الحال واستقرار الشك لعدم علم أو دليل يقوم مقام العلم ويرفع الاشتباه والإشكال مع وجود الدليل العام العموم، أصالة العموم تمسك بها ولا يبقى مورد للأصل العملي. وهنا العموم موجود لأن المورد في الحقيقة فيه عام، هو قوله تعالى أوفوا بالعقود، يدل على الصحة في كل العقود وترتب الأثر على كل ما صدق عليه العقد، ومنه ما نحن فيه من هذه المعاملات المشكوكة في يومه أو شهره. وهنا خصص هذا العموم، وهو ما دل على فساد لا على تحريم. هذا العموم يتحدث عن الصحة لا يتحدث عن الحل التكليفي، فالخاص بالقياس إليه ما دل على فساد العقد الربوي، ومنه المعاملة المعلومة بالإجمال في يوم التاجر أو شهره. والمفروض الشك أن هذه المعاملة، الآن كل معاملة كل طرف من أطراف شبهة هذا التاجر يشك أنها الربو أنها الفاسدة باعتبار أنها الربوية أو لا، فالمفروض الشك أن هذه المعاملة هذا العقد هو الربوي، يعني من مصادق الخاص وخارج بالتخصيص، أو لا هو من مطلق العقد وغير الربوي الباقي تحت العام. ففي مثله يتمسك بأصالة العموم في مثله، حيث لم يحرز خروجه بالخاص يتمسك بأصالة العموم. تقول هذا الدليل قال أوفوا بالعقود، كل العقود إلا الربوي. طب هذا ربوي، تقول ما علم، إذا ما علم خروجه، فيبقى تحت العام، لأن للعام ظهورا في التمسك في الصحة في الكل، إلا ما خرج، إلا ما علم خروجه، هكذا يدعى. فهذا مورد للتمسك بالعام، وإذا تمسكنا بهذا العام لم يبقى محل لجريان أصالة الفساد لتقدم العام كدليل لفظي وأمارة معتبرة على الأصل العملي. هذا الإشكال أجاب عنه المصنف بأن هذا المورد ليس مورد التمسك بالعام، فإن التمسك بالعام يكون في مورد الشك البدوي لا مع العلم الإجمالي. إذا بدوا لم أدري هذا ربوي أو لا مثلا، فهذا عقد بلا إشكال، معاملة بلا إشكال، ربوي أو لا، فاسد أو لا، أقول قال تعالى أوفوا بالعقود، لا ربوي أو لا، بل سأغض النظر عن هذه الجهة، لكن ابتداء من دون علم إجمالي، هذا ربوي أو لا، أقول قال الشارع أوفوا بالعقود، كل العقود إلا ما أخرجه الدليل كالربوي، هنا أتمسك شبهة بدوية، لا فيما كان المورد من أطراف العلم الإجمالي كما هنا، حيث علمنا بأن بعض هذه المعاملات ربوي فاسد. وفي مثله أي ما كان فيه علم إجمالي يسقط الأصل اللفظ عن الاعتبار، نظير سقوط الأصل العملي. كيف تقول إذا كان عندي علم إجمالي وأطراف لا يجري الأصل العملي في الأطراف، مثلا لأن جريانه في الكل يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، وجريانه في البعض ترجيح مثلا بلا مرجح كما يقولون، أو كما يقول في الكفاية ارتكاب الكل وإجراءه في الكل مناقضة مع الواقع قطعية، ارتكاب البعض وإجراءه في البعض مناقضة مع الواقع احتمالية، وكما يستحيل التناقض القطعي يستحيل التناقض الاحتمالي، فإن التناقض ممتنع لا يجوز حتى احتماله فضلا عن القطع به. في الأصول العملية هكذا تقول، في الأصول اللفظية هكذا تقول، ليس لك بعد أن تتمسك بعموم أوفوا بالعقود تطبقه في هذا في هذا في ذلك في الأخير، لأن هذا مناف للعلم الإجمالي ويسقط في أطراف العلم الإجمالي، إلا أن يقال المفروض أن محل الكلام شبهة أطرافها تدريجية، وأنت قلت لم تمنع أو لم يمنع العلم الإجمالي هنا عن جريان الأصول العملية بسبب تدريجية الأطراف وعدم فعلية التكليف معها، فإذا لم يمنع عن جريان الأصول العملية فكذلك لا يمنع عن تمسك بالأصول اللفظية، فيتمسك بعموم العام هنا في كل مورد، ويختص المنع عن إجراء الأصل اللفظي والتمسك بمثل العام بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إذا كانت أطرافها دفعية. هكذا يمكن أن يقال. بناء على ذلك يمكن التمسك في كل واحدة من المعاملات المشتبهة بالفساد فيما نحن فيه بأصالة العموم في أوفوا بالعقود مقدمة على أصالة الفساد، لأنها أمارة ظنية معتبرة ودليل اجتهادي، وتلك أصلا عملي، فيثبت بذلك جواز المعاملة وإباحتها. جواز المعاملة تكليفا بأصالة الإباحة أو البراءة عن التحريم، صحتها بأصالة العموم هذه. لكن المصنف رد هذا الكلام، أن تفرق، أن تقول لا يجري أو يجري الأصول العملية، الأصول اللفظية هنا كما تجري الأصول العملية، هذا رده بالفرق بين اللفظية والعملية. فالعملية أمور تعبدية، وظائف تعبدية، شارع تعبدنا، قال كل حلال، قل مرفوع إلى آخره، وبحسب أدلتها. فالعلم الإجمالي إنما يمنع عن إجرائها إذا كانت الأطراف دفعية، لأن العلم الإجمالي حينئذ ينجز تكليفا على كل تقدير. أما إذا كانت الأطراف تدريجية فالعلم الإجمالي لم ينجز ولم يؤثر، فلا مانع من أن يشمل دليل هذه الوظائف التعبدية هذا الموت أو هذه المواد وهذه الأطراف، بخلاف الأصل اللفظي، فإن الأصل اللفظي ليس وظيفة تعبدية، بل الأصل اللفظي مرجعه إلى الظهور ويتمسك به حيث ينعقد الظهور. لسنا نقول هناك عموم فنأخذ به في مورد الشك تعبدا كما نطبق أصالة الإباحة تعبدا، لسنا نقول هذا، ولكن نقول هناك أصل لفظي وعموم لفظي، بمعنى أن لدليل أوفوا بالعقود ظهورا في الشمول للمقام، متقوم بالظهور. فإذا كان كذلك فمع الترديد كما في محل الكلام في الشبهات اللي هي أطراف علم إجمالي، بين كون الشبهة والطرف مصداقا للعام عقدا من غير الربوي، أو مصداقا للخاص عقدا من الربوي، ومن هنا جاء التردد بين الصحة والفساد، لا يمكن التمسك لا بالخاص ولا بالعام لعدم ظهور، يقع إجمال لا يحرز صدق هذا أو ذاك عليه. كيف إذا جاءك عام ليس له مخصص ولا علم إجمالي يقول أكرم العلماء، والآن إذا علمت هذا عالم تطبقه فتقول أكرمه لأنه مع إحراز عالميته يكون لدليل أكرم العالم ظهور في الشمول له، ظاهر فيه وفي غيره من الأفراد. أما إذا كان المورد مشكوكا هذا عالم أم لا، ماذا تقول؟ تقولون هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له، وهذا لا يصح، فإنه ليس للعام ظهور في الشمول للمورد الذي لم يحرز موضوعيته له، فإن دليل العام غاية ما يقول إذا تحقق الموضوع كان له هذا الحكم، من كان عالما وجب إكرامه، ولا يقول هذا عالم أو ذاك عالم، فمع الشك فيه لا يكون ظهور للعام في الشمول. كذلك في محل كلامنا مع الترديد في المصداق بين كونه مصداقا للعام أو للخاص، لكن في دائرة وأطراف العلم الإجمالي إلى الآن هذا هو كلامه. لم يعد ظهور للعام في أن هذه أو هذا عقد غير ربوي، لم يعد له ظهور في الشمول لعدم إحراز أن هذا عقد غير ربوي، كما ليس للخاص ظهور في الشمول لأنه لم يحرز أنه عقد ربوي. واضح؟ هذا فرق، لا ظهور فلا معنى للتمسك بالأصل اللفظي لأنه لا يؤخذ به تعبدا، بل من باب أصالة الظهور التي مرجعها إلى انعقاد الظهور. عندما تقول مثلا اللفظ الذي له معنى حقيقي إذا ورد وليس معه قرينة تدل على إرادة خلاف الحقيقة، ماذا تقول؟ فالأصل فيه الحقيقة، أصالة الحقيقة. ما معنى ذلك؟ لا نقول بأصالة تعبدية، يعني هكذا تعبدا فقل إذن يراد معناه، معناه أنه حينئذ ظاهر وبمقتضى الوضع وعدم صارف في معناه الحقيقي. ولذا حملوا على السيد المرتضى الذي قال بأصالة الحقيقة تعبدا يتمسك بها حتى في موارد يكون الظهور فيها ساقطا. واضح؟ هذه الأصول اللفظية كلها من باب الظهور، وأن الظهور موجود ومنعقد في الإطلاق في العموم في الحقيقة وهكذا، فيتمسكون بها من هذا الباب. هنا مع اشتباه المصداق في أطراف علم إجمالي بين كونه مصداق العام أو مصداق الخاص، لا يبقى ظهور في الدليل العام كما لا ظهور في الدليل الخاص، وهذا تسلمه. أنت تسلم أنه لا يتمسك بالدليل الخاص، تدعي التمسك بالعام، ليش لا يتمسك بالخاص؟ لم يحرز أنها معاملة ربوية. بنفس الكلام نقول لم يحرز أنها معاملة غير ربوية، وعموم أوفوا بالعقود مثلا بعد تخصيصه بدليل الربا والجامع بينه وبينه يصبح موضوعه العقد غير الربوي، وأما الربوي فخرج. بناء على هذا يتكلم، وإلا فلقائل يقول لا، الدليل العام لا يتعنون موضوعه بعنوان عنوان ما سوى الخاص، بعنوان مقابل للخاص، عنوان غير الربوي، لا يصبح موضوع العام بعد التخصيص العقد غير الربوي، يبقى العقد. المهم أن لا يكون الخاص، أن لا يكون الربوي، ما كان الربوي يخرج، ما لا يكون يبقى هنا فيشمل المشكوك. المشكوك ليس ما يكون الربوي، هو المشكوك والذي لا يعلم الربوي غير الربوي، هو ليس ما يكون الربوي فيشمل المشكوك. على هذا لا يسري، لا يكون إجمال في العام ويكون له ظهور في الشمول، لكن الكلام هذا مبني على شيء آخر، أنه العام بعد التخصيص يتخصص يتعنون بعنوان أخص، والخاص ينوع يقول هناك ربوي من العقل وهناك غير ربوي، الربوي فاسد، والذي قال العام إنه صحيح أوفوا به هو العقد غير الربوي، يدخل فيه هذه الخصوصية. على هذا تقول هذا لم يحرز أنه عقد غير ربوي كما لم يحرز أنه ربوي، فلا هذا ظاهر فيه ولا ذاك، وليس هذا كالأصل العملي. أصل العملي لا يحتاج إلى ظهور، بمجرد تحقق الشك تحقق موضوعه، والشك حاصل تجري فيه الأصول. ومن الأصول أصل الفساد الجاري بالحاضر الحكم الوضعي فيجري. فليس لك أن تقول ما دام جرت الأصول العملية فليجري الأصول اللفظية، إذن فتقدم اللفظية على العملية ولا يجي أصل الفساد، ليس لك أن تقول هذا. ثم أمر المصنف بالتأمل، ولعله للإشارة إلى ما بينته في الجملة الآن. هو من أول الجواب على دعوة التمسك بالأصل اللفظي ماذا قال؟ هذا يختص بالشبهات البدوية ولا يجري في مورد العلم الإجمالي، لدعوى أنه إذا كان شك في أطراف العلم الإجمالي فالتمسك بالأصول حتى اللفظية ينافيه ويؤدي إلى مخالفته، كما يعني بنفس الوجه الذي نمنع فيه الأصول اللفظية العملية. لكن لقائل أن يقول هذا الوجه وهو دعوى عدم صحة التمسك بالأصول اللفظية في أطراف العلم الإجمالي لمانعية العلم الإجمالي، بنفس الوجه الذي نمنع فيه عن التمسك بالأصول العملية، هذا فرع ما لو كان الأصل اللفظي هنا جاريا في نفسه وبغض النظر عن العلم الإجمالي، فتقول هو يجري في نفسه فيجري في الشبهات البدوية لكن يمنع عنه هنا في محل كلامنا العلم الإجمالي. والحال أنه بالبيان الذي بينته الصحيح أنه لا يجري في نفسه حتى في الشبهة البدوية. هذا الكلام الذي قلته قبل قليل يؤدي إلى المنع عن الأصول اللفظية حتى في الشبهة البدوية، كما ذكرت لو لم يكن علم إجمالي بأني أبتلى بالربا في معاملاتي لا اليوم ولا في الشهر ولا في العمر، ولم يكن إلا شك بدوي لعل بعض معاملاتي ربوية، فإذا شككت أن هذه هي التي لعلها ربوية، هذه لعلها ربوية، طيب عندي عام أوفوا بالعقود وعندي خاص الربا فاسد، مع أنه لا علم إجمالي بناء على ما ذكرت مما يبني عليه المصنف ونحو المصنف من تعنون العام بعنوان ما سوى عنوان الخاص، يعني العقد غير الربوي، يصبح المورد مما كان العام والخاص جميعا بالنسبة إليه مجملين، لا هو ربوي ليكون للخاص ظهور فيه، ولا هو عقد غير ربوي ليكون للعام ظهور فيه، فلا دخل العلم الإجمالي وعدمه، هذا في نفسه ساقط بعدم الظهور وعدم المقتضي، لا أن المقتضي موجود وهو الظهور، ولذا يجري في مورد الشبهة البدوية، لكن المانع موجود أيضا في مورد العلم الإجمالي من جهة العلم الإجمالي. فالمناسب أن يقال من الأول هذا الأصل اللفظي في مثل المورد مما دار أمر المصداق بين كونه مصداقا للعام أو مصداقا للمخصص، هذا الأصل لا يجري هنا لا في مورد العلم الإجمالي ولا في غير مورد العلم الإجمالي. قال وليس هنا في الجواب على هذه الشبهة مورد التمسك أو مورد التمسك بعموم صحة العقد للعلم بخروج بعض المشتبهات التدريجية عن العموم لفرض العلم بفساد بعضها. هنا علم إجمالي، علمنا بفساد البعض، فعلمنا بخروج بعض الشبهات عن العموم، لا ندري هو هذا أو ذاك فيصبح مجملا بالنسبة إلى الكل، واضح؟ فيسقط العام عن الظهور بالنسبة إليها، ويجب الرجوع إلى أصالة الفساد. اللهم إلا أن يقال إن العلم الإجمالي بين المشتبهات التدريجية، وكما لم يقدح ولا يقدح في إجراء الأصول عملية فيها، ولذا قلت يجري في التكليف أصل الإباح ويجري في الوضع أصل الفساد، فكما لا يقدح في ذلك كذلك لا يقدح في إجراء الأصول اللفظية. بناء عليه فيمكن التمسك فيما نحن فيه لصحتي، لإثبات صحة كل واحد من المشتبهات وكل واحدة من المعاملات بأصالة العموم، إلا أن يقال هذا. لكن الظاهر الفرق بين الأصول اللفظية والعملية، تلك تعبدية يكفي الشك، فمع زوال مانعية العلم الإجمالي للتدريج يشمله دليلها فيعمل بها، أما هذه فعقلائية بمناط الظهور، وهو حالة وجدانية في ظهور أو لا، ومع الترديد في المصداق بين هذا وذاك يزول الظهور. ثم قال فتأمل، هذا لا يختص بمورد العلم الإجمالي لتقول ليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود للعلم وخروج بعضها، فإن هذا الترديد بين كون المورد مصداقا للعام أو للخاص يمنع عن التمسك بكل منهما حتى لو كانت الشبهة بدوية. أنا اليوم أكتفي بهذا لأني لا أدري هذا الدرس يعطل فيما يأتي من أيام وهي أيام محرم أو لا يعطل. إن كان يعطل إلى ما بعد العاشر فلا يناسب أن ندخل في كلام قليل من التنبيه السابع، نحتاج بعد 13 يوم أو أكثر إلى إعادته، واضح كيف؟ فإذا لم يعطل يوم السبت القادم نقرأ، وإذا عطل نكون قد وقفنا على أول التنبيه. وعلى كل حال تقريبا 38 دقيقة ليست بالشيء القليل، يعني الباقي ليس شيئا كثيرا، وإذا أردت أن أحاسب على رأس الساعة فقد بلغنا رأس الساعة والتأخير حصل من الدروس السابقة على هذا، والحمد لله رب العالمين.